بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي يومنا هذا يوم الخميس 16 من شهر شعبان من عام 41 و400 وألف، معنا هذا المجلس في أحكام الصيام، وهو المجلس السابع بإذن الله تعالى، ودرسنا في هذا المجلس عن أحكام الاعتكاف. وقد من الله عز وجل علينا فتذاكرنا سويا أحكاما كثيرة متعلقة بأحكام الصيام، فلله الحمد والمنة. نتكلم عن مسائل في باب الاعتكاف، والاعتكاف إخواني في الله عبادة عظيمة جليلة حرص عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي. وذكر الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى أن في فوائد الاعتكاف فوائد جمة، فقال رحمه الله في كتابه زاد المعاد: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. ومقصده من هذا أن في الاعتكاف ما يحقق هذا المعنى، فإن الإنسان إذا لم يكن معتكفا وكان منشغلا بطعامه وشرابه ومخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام زاده ذلك شعثا وشتته في كل واد، فإذا قطع ذلك كله معتكفا ملازما بيتا من بيوت الله جل وعلا كان ذلك أصلح لقلبه. يقول العلماء في تعريف الاعتكاف في اللغة: هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه. ومنه قول الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي تحبسون أنفسكم عليها وتلزمونها دون غيرها. والاعتكاف في الشرع لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله سبحانه على صفة مخصوصة من شخص مخصوص. إذن الاعتكاف عند العلماء لزوم المسجد، خرج بذلك أن يلزم الإنسان بيته أو يلزم مكانا غير المسجد، فإن هذا وإن صح إطلاق اسم الاعتكاف عليه لغة إلا أنه ليس هو المراد شرعا. لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله، وسيأتي معنا أن المسجد المراد به جميع المساجد التي تقام فيها الجماعة. وقولهم بنية التقرب إلى الله، سيأتي معنا أن من شروط الاعتكاف النية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فلربما جلس الإنسان في المسجد وأطال الجلوس ولم ينوي ذلك اعتكافا فلا يسمى معتكفا. وقولهم على صفة مخصوصة سيأتي بيانه من أن المعتكف لا يخرج وإلا لحاجة إنسان ونحو ذلك من شخص مخصوص، وهو الذي تتوفر فيه الشروط المعتبرة شرعا، وسيأتي توضيحه. أولى مسائل هذا الباب الحديث عن حكم الاعتكاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الاعتكاف سنة، لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرا فيجب عليه. فتحصل من هذا أن الاعتكاف سنة، وقد يكون واجبا إذا نذره الإنسان على نفسه. وقد جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فدل هذا الحديث على تأكد استحباب الاعتكاف لمحافظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، ليس هو فحسب بل ومعه أهل بيته من أزواجه رضوان الله عليهن. وما ورد من أحاديث في فضل الاعتكاف فقد نص أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يصح فيها شيء، كحديث أبي الدرداء: من اعتكف ليلة كان له كأجر عمرة، ومن اعتكف ليلتين كان له كأجر عمرتين. فإن هذا ونحوه من الأحاديث التي تذكر في فضل الاعتكاف لا يصح منها شيء. ويكفي في فضله محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويكفي في فضله أيضا الفوائد والغنائم التي يجنيها الإنسان من تفرغه في بيت من بيوت الله لطاعة الله جل وعلا، فهو في حسنة يتبعها حسنة فأخرى فثالثة. فهنيئا لمن وفقه الله جل وعلا لهذه العبادة الجليلة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه في العشر الأواخر من شهر رمضان، وكان ذلك ليجتهد فيها في طاعة الله سبحانه. ولذلك يستحب للمعتكف الإكثار من الطاعات، من تلاوة للقرآن وذكر للرحمن وتضرع ودعاء وصدقة وإحسان ونفل وقربة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. قولها رضي الله عنها شد مئزره، قالوا أي اعتزل النساء. وقال بعض أهل العلم: يحتمل أن يراد به الجد في الطاعة والعبادة، وأحيا ليله أي أقام ليله في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما بين صلاة وذكر ودعاء واستغفار. وأيقظ أهله أي للصلاة والاغتنام هذا الوقت. كل هذا يؤكد على أمرين عظيمين: أحدهما فضل الاعتكاف، والثاني فضل الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. فهذه العشر المباركة عشر فاضلة، فيها ليلة هي ليلة القدر، العبادة فيها خير من ألف شهر، كما جاء بذلك الآية في كتاب الله سبحانه في سورة تتلى. فالمؤمن من اجتهاده في اغتنام هذه الليلة أن يعتكف العشر في بيت من بيوت الله. ونحن يا إخواني في هذا الوقت العصيب وقت البلاء وهذا الوباء الذي انتشر وباء كورونا، وكيف أن الناس عزلت في بيوتها، كيف الموفق يرى أن في هذه العزلة نفعا له وخيرا؟ وقد تحقق لبعض الجادين والحريصين من عزلتهم في بيوتهم خيرا كثيرا، فكيف إذا من الله عز وجل إن شاء الله علينا بالرجوع إلى بيوت الله سبحانه وتعالى ليجد المؤمن بعد هذا لذة الاعتكاف في بيت من بيوت الله ولذة التعبد لله سبحانه. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرفع عنا البلاء وأن يعيذنا من هذا الوباء، إنه سميع الدعاء. من مسائل الاعتكاف مسألة أقل زمن الاعتكاف، إذا أراد الإنسان أن يعتكف فما هو أقل الوقت الذي يجزئ فيه الاعتكاف؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، فمن أهل العلم من يقول أقل الاعتكاف يوم، أقل الاعتكاف يوم. قالوا فإذا اعتكف يدخل من أذان الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو اليوم، يعني 12 ساعة. وقال بعض العلماء أقل مدة للاعتكاف يوم وليلة، يعني 24 ساعة. وقال بعض العلماء أقل مدة للاعتكاف 10 أيام، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف. وقال بعض أهل العلم وهو قول الجمهور من العلماء أقل الاعتكاف ما يسمى به المرء معتكفا ولو ساعة واحدة، يعني ولو برهة من الوقت إذا نوى الاعتكاف. وهذه الأقوال كلها لكل دليله، لكن أصحها القول الرابع وهو أن أقل الاعتكاف ما يسمى به المرء معتكفا ولو ساعة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، ودليلهم قول الله سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ابن حزم رحمه الله فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وبالعربية خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والاعتكاف في لغة العرب الإقامة، فكل إقامة في مسجد لله بنية التقرب إليه اعتكاف، مما قل من الأزمان أو كثر، لأنه لم يأتي تحديد ذلك في القرآن، لم يأتي في القرآن ولا في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل الاعتكاف كذا وكذا، وإنما فهم العلماء من بعض الأدلة ما جعلهم يقولون ببعض هذه الأقوال. ومن أدلة هذا الباب وهذا القول ما جاء عن يعلى ابن أمية الصحابي رضي الله عنه أنه قال إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف، خرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما. فدل هذا على أن أقل مدة للاعتكاف غير محددة بزمن، بل إذا جلس الإنسان في مسجد وفي بيت من بيوت الله فنوى بذلك اعتكافا أجزأه. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف، فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى. وهذا يا إخواني ما يسمى عند العلماء بفقه النيات وبفقه الاحتساب. كم من أمور نفعلها يوميا ولكن نغفل عن النية الصالحة، فنحرم بذلك أجرا عظيما، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفق الرجل على أهل بيته نفقة يحتسبها كانت له صدقة، متفق عليه من حديث أبي مسعود رضي الله عنه. هنا قال النووي في شرح هذا الحديث قوله يحتسبها دليل على أنه إن لم يستحضر النية لم يكتب له ذلك الأجر. فانظر رحمك الله، إذا كنت تأخذ مثلا راتبا من عملك وتنفقه كله على أبنائك وأهل بيتك وفي مصالحك، فإن كنت تحتسب ذلك عند الله وتنوي به النية الصادقة كتب لك صدقة عند الله جل وعلا. وأما إذا فعلت، إذا أنفقت منه ولم يكن عندك استحضار لهذه النية حرمت من ذلك. وهكذا الداخلون إلى بيوت الله، كم من إنسان يدخل المسجد مرات ومرات ويمكث فيه وقتا فلا ينوي ذلك فلا يكون معتكفا. فما أعظم إحسان النية وإصلاح النيات واستحضار النيات الصالحة. يأتي يوم القيامة أناس قد كتب لهم في صحائفهم حج وعمرة وصدقة وبناء للمساجد، كل ذلك بسبب نياتهم الصالحة. من مسائل هذا الباب أيضا الوقت الذي يدخل فيه المعتكف إلى المسجد. ذهب جماعة من العلماء إلى أن المعتكف يدخل المسجد بعد صلاة الفجر يوم 20 من رمضان، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الفجر، وهو قول الأوزاعي والليث والثوري. قال: وقال الأئمة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب الشمس. وأول الحديث على أنه دخل في أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح. وهذا القول الثاني أنه يدخل قبل غروب الشمس هو الأولى، ليدرك الإنسان الليلة من أولها، ليدرك الإنسان الليلة من أولها. قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: يدخل قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر. وأول الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح، لأن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في جملة المسجد، فلما صلى الصبح انفرد. والمعنى أن المعتكف يخص نفسه في المسجد بمكان إن تيسر أن يضع فيه خيمة أو خباء فعل، وهذا المكان الذي في المسجد يسمى معتكفا لهذا المعتكف. فهو يدخل المسجد قبل غروب الشمس ثم يدخل معتكفة بعد الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المسألة ترشدنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي فهم الأدلة. انظروا إلى هذا الحديث، حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. انظروا إلى لفظه وإلى فهم الأئمة الكبار لهذا الحديث. فهذا يقودنا إلى أن طالب العلم والمسلم إذا قرأ الآية من كتاب الله أو قرأ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يستقل بفهمه وأن ينظر إلى فهم العلماء كيف يفهمون القرآن وكيف فسروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لما قالت: كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة، فهم من فهم أن المعتكف يدخل في اعتكافه بعد الفجر، ولكن العلماء نبهوا على أن هذا الفهم ليس براجح، وأن الصحيح أنه يدخل قبل غروب الشمس. فكن على انتباه يا طالب العلم من هذا الأمر، وانظر في فهم الأدلة من الكتاب والسنة إلى فهم السلف. ولهذا يقول الإنسان، يكون الإنسان على السنة بفهم سلف الأمة. ولهذا يقول العلماء نحن على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. وهذا ما يميز به، ما يتميز به السلفي عن غيره، من أنه يفهم نصوص الكتاب والسنة على فهم السلف، وهم أصحاب القرون الأولى المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا يستقل بفهم الأدلة كيفما اتفق. ولذلك لما نبت أناس وخرج أناس يستقلون بفهم النصوص بدون الرجوع إلى السلف، خرجت لنا أقوال شاذة وكلمات نابية وأمور لا تمت إلى الإسلام بصلة. فكن يا عبد الله على حذر. من مسائل هذا الباب وقت خروج المعتكف من المسجد. ذهب جماعة من العلماء إلى أن المعتكف يبيت في المسجد ليلة العيد، إذا اعتكف العشر الأواخر قلنا يدخل قبل غروب الشمس ويمكث في المسجد عشر ليال، لا يخرج من المسجد إلا إلى صلاة العيد، لما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا إلى آخر الحديث. وذهب جماعة من العلماء إلى أن المعتكف يرخص له أن يخرج من المسجد إذا غربت شمس ليلة العيد، إذا كان في المسجد وأعلن عن العيد قالوا يجوز له أن يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان، لأنه بعد ذلك بدأت أولى ليالي العيد، بدأت أولى ليالي العيد. ولكلا القولين حظ من الفقه والنظر. قال ابن قدامة من اعتكف العشر الأواخر من رمضان استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه، نص عليه أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله تعالى. من مسائل هذا الباب أيضا ما ذكره العلماء من شروط صحة الاعتكاف. ما هي الشروط التي تشترط ليكون الاعتكاف صحيحا؟ قال العلماء يشترط في المعتكف أن يكون مسلما عاقلا مميزا، وأن ينوي اعتكافه، فإن لبث المرء في المسجد بغير قصد الاعتكاف فإنه لا يكون معتكفا. وقد نقل الوزير بن هبيرة رحمه الله اتفاق العلماء على ذلك، قال واتفقوا على أنه لا يصح إلا بنية. إذن هذه أربعة شروط: الإسلام والعقل والتمييز والنية. واختلف العلماء في الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة، هل يشترط في المعتكف إذا كان امرأة ألا تكون في حيض أو نفاس؟ هذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى يذكرها العلماء في أبواب الطهارة، وهي هل يجوز للمرأة الحائض اللبث في المسجد؟ ورد في هذا الباب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفادها أنه ينهى المرأة عن إذا كانت حائضا عن المسجد، ومنها ما جاء في السنن عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. وهذا الحديث وما كان في معناه من الأحاديث الصريحة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في صحيح مسلم عن أم عطية أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن أي الحي أن نخرج النساء في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. ثم قالت: فأما الحيض فيعتزلن المصلى. فاختلف العلماء في هذه الكلمة الحيض يعتزلن المصلى، هل المقصود أنهن يعتزلن مكان الصلاة أو يعتزلن دخول المسجد، أو المقصود أنهن يعتزلن الصلاة؟ جاءت في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم عطية قالت: فيعتزلن الصلاة، فدل هذا على أن المراد بخروجهن في صلاة العيد واعتزال المصلى أن يعتزلن مكان الصلاة ليتسع لمن أرادت أن تصلي وكانت من الطاهرات. وعلى كل فهذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الاختلاف، وجمهور أهل العلم يمنعون المرأة الحائضة والنفساء من دخول المسجد اعتمادا على حديث أم عطية وغيره من الأحاديث التي وردت صريحة لكنها بأسانيد ضعيفة. ومن الفقهاء من يقول يجوز للحائض المكث في المسجد، وهو قول الظاهرية، ووافقهم المزني من الشافعية، وبناء على قولهم فإنه لا مانع عندهم من أن تعتكف المرأة في المساجد، فإن جاءها العذر اعتزلت الصلاة مع بقائها في المسجد. وهذه المسألة كما ذكرنا من المسائل التي وقع فيها الاختلاف. ومن أدلة الظاهرية في هذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها لما حاضت في الحج، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالوا: فمنعها من الطواف بالبيت فحسب، منعها من الطواف بالبيت فحسب. وغير ذلك من الأدلة. ومن أدلتهم أيضا المرأة التي كانت تقوم المسجد وكانت تسكن فيه، فابن حزم يقول: إنها امرأة ساكنة في مسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمعهود من النساء الحيض، فما منعها صلى الله عليه وآله وسلم. أما المستحاضة فإنه يجوز لها الاعتكاف. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. ولا يخفى على السامع الكريم الفرق بين الحيض والاستحاضة، فإن ذلك من الدماء المعروفة عند النساء، والاستحاضة مرض وعرق يصيب المرأة، وهو ما يسميه النساء اليوم بالنزيف، فهذا إذا أصاب المرأة فإنه لا يمنعها من صلاة ولا صيام، ولا يمنع الزوج من الاستمتاع بها، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة كما هو الأحوط وتصلي، فلا يمنعها ذلك من الاعتكاف. كذلك اختلف العلماء في الصوم لصحة الاعتكاف، هل يشترط في الاعتكاف أن يكون صائما أم لا يشترط؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنه لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف، وهو قول بعض المالكية وقول الشافعية والحنابلة، لعموم قول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. فالآية مطلقة ولم يأتي فيها اشتراط الصوم للاعتكاف. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال له: فأوفي بنذرك. ولا شك أن الليل ليس محلا للصيام. وما ورد من الأحاديث والآثار التي فيها ما يدل على اشتراط الاعتكاف فإنها معلولة عند العلماء. ومما ذكر العلماء في شروط الاعتكاف: إذن الزوج للمرأة، فإنه يجب على المرأة إذا أرادت أن تعتكف أن تستأذن من زوجها، كما فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنته عائشة وغيرها أن تعتكف فأذن لها صلى الله عليه فأذن لهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن شروط الاعتكاف أن يكون الاعتكاف في المسجد، من شروط الاعتكاف أن يكون الاعتكاف في المسجد كما ذكر الله جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يصح ولا يسمى اعتكافا من مكث في بيته واعتزل، أو المرأة تعتكف في مصلى بيتها، فإن هذا ليس هو الاعتكاف المراد شرعا. قال الحافظ ابن قدامة: لا نعلم في أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، قال: لا نعلم في ذلك خلافا. وقال ابن رشد: اتفق العلماء على مشروعية المسجد للاعتكاف، لكنهم اختلفوا في أي المساجد يعتكف فيها. فمن أهل العلم من ضيق جدا فقال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، رده الله إلى المسلمين بمنه وكرمه. ورووا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، والصواب أنه حديث معل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من اشترط أن يكون المسجد من المساجد التي يقام فيها الجمعة والجماعة، ومن أهل العلم من قال: يجوز أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة ولا يشترط أن يكون من مساجد الجمع، لكن الأكمل والأفضل لمن أراد أن يعتكف أياما منها الجمعة أن يكون المسجد الذي سيعتكف فيه تقام فيه الجمعة، حتى لا يحتاج إلى الخروج من المسجد. وتوسع بعض العلماء فقالوا: يجوز الاعتكاف في كل مسجد حتى لو لم يكن من المساجد التي تقام فيها الجماعات. والصواب من أقوال العلماء أنه يجوز الاعتكاف في المساجد التي تقام فيها الجماعة، فالمقصود من الاعتكاف هو التفرغ لعبادة الله سبحانه، والتي من أعظمها صلاة الجماعة، صلاة الجماعة مع المسلمين. وعلى هذا فإنه لا يسمى جلوس المرأة في معتكفها في المسجد في معتكفها في بيتها لا يسمى اعتكافا وإن أذن به بعض الفقهاء. وأفضل المساجد للاعتكاف المسجد الحرام، ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، يعني الحرمان والمسجد الأقصى. ويقول بعض الناس عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، وهذه التسمية ليست ثابتة في السنة، وإنما يقال الحرمان أو الحرمين والمسجد الأقصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذا يؤكد أفضلية الاعتكاف في هذه المساجد. فإن قال قائل: المسجد الحرام في هذه الأزمان مليء بالزحام، وكذلك المسجد النبوي، وقد لا يتفرغ الإنسان للاعتكاف في هذين المسجدين العظيمين في الحرمين لكثرة الداخلين والخارجين وتشتت القلب والذهن، فيقال حينئذ إن الأكمل والأفضل للإنسان أن يعتكف حيث يكون اعتكافه أنفع لنفسه وأوفق لقربه من الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: ويصح للمعتكف في المسجد أن يصعد على سطح المسجد، فإن سطح المسجد يعد من المسجد، فجمهور العلماء على صحة الاعتكاف فيه وصعود المعتكف إليه، قالوا: وسطح المسجد منه. والناس في هذه الأيام يصعدون في المسجد الحرام إلى سطح المسجد المعتكف يصعد إليه، وكذلك المسجد النبوي. وهذا من الأمور التي هي صحيحة، فإن سطح المسجد يأخذ حكم المسجد. أما الساحات التي تكون حول المسجد فالعلماء قالوا تكون هذه الساحات والرحبة للمسجد تكون من المسجد إذا كان محجرا عليها. قال النووي رحمه الله: المراد بالرحبة ما كان مضافا إلى المسجد محجرا عليه وهو من المسجد. نص الشافعي على صحة الاعتكاف في الرحبة، ومن أهل العلم من منع من الاعتكاف فيها وقال إنها ليست داخلة، ولكن الضابط الذي ذكره النووي صحيح. فإذا كانت هذه الساحات المضافة إلى المسجد محاطة بسور تدل على أنها من المسجد فتأخذ حكمه، ويجوز للمعتكف أن يعتكف فيها. من مسائل الاعتكاف أيضا التي ذكرها العلماء مبطلات الاعتكاف. إذا عرفنا أن الاعتكاف سنة، وأنه إذا دخل المسلم المسجد فنوى أنه يكون معتكفا، فما هو الشيء الذي يبطل به اعتكافه؟ قال العلماء: يبطل الاعتكاف بجملة من الأمور، أولها أن يخرج المعتكف بجميع بدنه بغير عذر من المسجد. يجوز للمعتكف أن يخرج لحاجة إنسان، يخرج لبول، لغائط، لاغتسال، يخرج لطعام وشراب، فإن خرج بجميع بدنه بغير عذر بطل اعتكافه. ولماذا قال العلماء بجميع البدن؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة كانت ترجل شعره وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى هذا أن المعتكف إذا أراد أن يخرج لابد أن يكون لحاجة، يخرج لبول أو لغائط أو قيء، يخرج لطعام أو شراب، أو إذا حصلت له جنابة، إذا حصلت له جنابة فخرج للاغتسال، فإن هذا مما أجمع العلماء على جواز خروج المعتكف لأجله. ويخرج بقدر الحاجة، احتاج إلى 10 دقائق إلى نصف ساعة يخرج ويقضي حاجته ويرجع بعد ذلك. ومن الحاجات ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية جاءت إليه في معتكفه تزوره، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تريد أن ترجع، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد وهو معتكف من أجل أن يعيد زوجته إلى بيتها لما خاف عليها أن تسير وحدها ليلا. قال الحافظ ابن قدامة: يخرج المعتكف للبول والغائط، وفي معناه الحاجة إلى الأكل والشرب، إذا لم يكن له من يأتيه به فله الخروج إليه إذا احتاج إليه، وإن بغته القيء فله أن يخرج ليتقيأ خارج المسجد وكل ما لا بد له منه، ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه، ولا يفسد اعتكافه وهو عليه ما لم يطل، وكذلك له الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه، مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة فيه فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعة ويلزمه السعي إليها فله الخروج إليها ولا يبطل اعتكافه. وبهذا قال أبو حنيفة. إذا حاجة المعتكف إلى شيء تجيز له أن يخرج إليها. ذكر العلماء مسألة فقالوا: هل يجوز للمعتكف أن يخرج لقربة من القرب، يخرج لعيادة مريض أو يخرج لاتباع جنازة ولا يبطل اعتكافه بذلك؟ قال العلماء، قال جماعة من أهل العلم: المعتكف لا يخرج لعيادة مريض ولا يخرج لاتباع جنازة إلا إذا اشترط ذلك، إلا إذا اشترط ذلك. قال عروة بن الزبير: المعتكف لا يجيب دعوة ولا يعود مريضا ولا يتبع جنازة. وقال الزهري: لا يخرج المعتكف إلا إلى ما لا بد له منه من غائط أو بول، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يجيب دعوة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها. وكذلك قال عطاء بن أبي رباح وغير واحد من العلماء. لكن قال جماعة من أهل العلم: إذا اشترط الخروج إلى المسجد جاز له ذلك، يعني عند اعتكافه نوى الاعتكاف واشترط في نيته فقال: إلا أن يموت فلان فأتبع جنازته، أو إلا أني سأعود فلانا المريض. قالوا: هذا الاشتراط في الاعتكاف جائز، ودليلهم على ذلك أنه جاء جواز الاشتراط في الحج، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابنة عمه ضباعة بنت الزبير: لعلك أردت الحج، قالت: والله لا أجدني إلا شاكية، يعني مريضة، فقال: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. والدليل هنا القياس، قالوا: فإذا كان الإحرام الذي هو ألزم العبادات بالشروع يجوز فيه المخالفة بالشرط فالاعتكاف أولى. وممن قال بجواز الاشتراط عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وقتاده، وأجازه الإمام الشافعي فقال: ولا بأس بالاشتراط في الاعتكاف الواجب، وذلك أن يقول: إن عرض لي عارض كان لي الخروج. وقيل للإمام أحمد: تجيز الشرط في الاعتكاف؟ قال: نعم. قلت له: قيل له فيبيت في أهله؟ قال: فقال: إذا كان تطوعا جاز. وكذلك قال ابن حزم رحمه الله تعالى. وكره جماعة من العلماء الاشتراط في الاعتكاف، ومنهم إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، وقال: لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا. وقول الإمام مالك رحمه الله تعالى هو الأقرب، وأن الإنسان إذا اعتكف فليتفرغ في اعتكافه، فليتفرغ في اعتكافه، فإن الشرط في الاعتكاف لم يأتي ما يدل عليه دلالة واضحة. وما ذكروه من القياس على الحج فإن فيه نظرا، فإن القياس لا يتوسع فيه، والله تعالى أعلم. فعلى الإنسان إذا أراد أن يعتكف وكان اعتكافه سنة أو كان اعتكافه تطوعا فخرج من معتكفه لحاجة، إذا رجع جدد نية اعتكافه. ومن مبطلات الاعتكاف الجماع، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومن ذلك أيضا مباشرة الزوجة دون الجماع إذا أنزل. فمن مبطلات الاعتكاف الجماع أو الإنزال عن طريق المباشرة والتقبيل ونحو ذلك. لكن إذا نزل المني احتلاما فإنه لا يفسد الاعتكاف. ومن مبطلات الاعتكاف الردة، أعاذنا الله وإياكم منها. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن مبطلات الاعتكاف قطع نية الاعتكاف، فمن نوى قطع الاعتكاف انقطع اعتكافه، لقول الله سبحانه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وكما ذكرنا إذا خرج من معتكفه بغير عذر بطل اعتكافه. قال العلماء: ويباح للمعتكف الأكل والشرب في المسجد بالإجماع، كما يباح للمعتكف النوم في المسجد ولبس الثياب الحسنة، لقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويباح له أن يلزم مكانا في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخص نفسه بمكان يعتكف فيه. ويباح للمعتكف أن تزوره زوجه في المسجد كما وقع في قصة صفية رضي الله تعالى عنها. والآن المعتكف إذا اعتكف ينبغي له أن يجتهد في التفرغ في طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يعني يباح فيه ويرخص فيه اليوم أن المعتكف يجوز له أن يستخدم يعني كهرباء المسجد في شحن جواله وما يحتاج إليه بقدر الحاجة، كما له أن يستفيد مما وضع في المسجد من ماء وشراب وأكل ونحو ذلك، ما دام أن هذا يجري عليه عرف الناس اليوم. وينهى المعتكف عن البيع والشراء في المساجد وفي حال اعتكافه، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البيع والشراء في المساجد. وقد ابتلي الناس اليوم بهذه الجوالات التي أدخلوها في المساجد في الاعتكاف فشغلتهم عن طاعة الله سبحانه، لا سيما إذا كان فيها الإنترنت، فإنك تجد بعض الناس هو معتكف وفي حقيقة حاله ليس بمعتكف، هو معتكف في الظاهر في المسجد لكنه في حقيقة الحال معتكف على جواله يراقب هنا، وبعضهم لا يعني لا يقطع نفسه من عمله ولا ينقطع عن أعماله، بل يقضيها باتصالات في بيت الله جل وعلا. والعلماء يقولون الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق، فهل يتحقق هذا في من ينشغل بهاتفه ويعتكف عليه في المسجد وينشغل به عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يعني لا يختلف جلوسه في المسجد عن جلوسه في غير المسجد في متابعة كل شيء؟ والله المستعان، هذا من الخذلان. ومما ينبغي للمعتكف أن يعتني به في العشر الأواخر من رمضان أن يسعى في إدراك فضيلة ليلة القدر، هذه الليلة المباركة التي قال الله جل وعلا فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. قال أهل التفسير أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا للمعتكف إذا كان قد حرص في اعتكافه على إدراك فضل هذه الليلة، وهي ليلة من ليالي العشر المباركة. تقول عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وجاء في رواية تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر في العشر الأواخر من رمضان. جاء في حديث آخر في حديث ابن عمر تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وورد أنها في ليلة 27، وقد قامها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قال أبو ذر خشينا أن يفوتنا الفلاح، قيل وما الفلاح؟ قال السحور. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم أنها ليلة القدر، يقسم أنها ليلة القدر، وجاء ما يدل على أنها في ليلة 21 كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، يعني في تاسعة تبقى أو خامسة تبقى إلى آخره. والمقصود أن المسلم ينبغي له أن يعتني بالتحري هذه الليلة في العشر كلها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان الأرجح والأقوى أن كون ليلة القدر في رمضان في العشر الأخيرة منه، والأرجى أنها في أوتاره لا في ليلة منه بعينها، قد تكون ليلة 21 أو الليلة التي بعدها، أو تكون في ليلة 23 أو في الليلة التي بعدها، وهكذا حتى آخر ليلة من شهر رمضان. فاجتهدوا أيها المسلمون في النية الصادقة أن يكون الإنسان مغتنما لجميع أوقاته، وها نحن في هذه الأيام في أوقات كثيرة يجب على المسلم أن يملأها تضرعا وخوفا ودعاء لربه سبحانه وتعالى. إخواني في الله، اغتنموا هذه الأيام في شهر شعبان هذا، في هذا الزمن زمن البلاء، اغتنموه في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والذكر والاستغفار، فإننا والله بحاجة إلى أن نقبل على الله صادقين متضرعين حتى يرفع عنا هذا البلاء. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، والله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله جل وعلا يقول: لعلهم يرجعون يتضرعون فتضرعوا. إذن فأقبلوا أيها الناس، لنقبل جميعا تائبين إلى الله سبحانه وتعالى، نتوب ونستغفر لربنا جل وعلا، عسى أن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يرفع عنا الضر، ولا نيأس، لا نيأس من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. فإن نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام فقد ابنه يوسف وهو أحب الناس إليه، قيل 40 سنة وقيل 80 سنة، فلم ييأس من دعاء الله جل وعلا، بل وعلم أبنائه ذلك، فقال: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فبعد أن تطاولت عليه السنين، ومع ذلك فإنه لم ييأس، وكان يقول لأبنائه هذه الكلمات: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فوالله نحن نحسن الظن بربنا جل وعلا، وندعوه ونرجوه أن يرفع عنا هذا الوباء. إخواني في الله، قد ذكرنا ما ذكرنا من هذا الخير ومن هذا العلم في أبواب الاعتكاف، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يرزقنا فيه الصيام والقيام والاعتكاف في بيوت الله جل وعلا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. وبهذا القدر في هذا المجلس نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.